أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراض عدد من الحقائق العلمية التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أنطقه ربنا تبارك وتعالى بها كي تبقى شاهدة له حتى قيام الساعة بأنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، شاهدة له بالنبوة وبالرسالة التي آمن بها ملايين البشر وكفر بها ملايين من البشر. ولذلك نقول أن استعراض هذه الحقائق العلمية أو الإشارات العلمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم تبقى لغة العصر وأسلوب الدعوة في زمن العلم الذي نعيشه. علينا أن نهتم بإبراز هذه الحقائق العلمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آيات القرآن الكريم، حتى نتمكن من حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم للناس جميعا باللغة الوحيدة التي يفهمونها، وهي لغة العلم، في زمن التفجر المعرفي العلمي والتقني الذي نعيشه في هذه الأيام. وتكلمنا في هذه الأحاديث عن بعض الإشارات عن خلق الكون وعن خلق الحياة، وتكلمنا عن خلق أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله، وعن خلق الأجنة في زماننا على أنهما من أروع وأبدع ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ويشهد للمصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. تحدثنا عن آيات خلق أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله، وسنتحدث في الحلقات القادمة إن شاء الله عن خلق الجنين، وكما سنرى إن شاء الله أن مراحل الجنين عبارة عن جزء يسير من المليمتر لا يرى بالعين المجردة. كيف استطاع نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة أن يصف هذه المراحل وصفا يبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث، مع وفرة أجهزة التصوير والتكبير الحالية. لذلك نقول أن استعراض هذه القضايا يصبح ورقة دعوة راقية لأهل عصرنا الذين فتنوا بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. من هذا الحديث، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤكد لنا فيه أن الله تعالى قد أخذ الميثاق على بني آدم وهم في صلب أبينا آدم عليه السلام في عالم الذر، وهو تفسير لآية قرآنية كريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف، يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحديث يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الحوار تم بين ربنا تبارك وتعالى وبين خلقه أجمعين، وهم في عالم الذر في صلب أبينا آدم عليه السلام. وعلوم الوراثة الآن تؤكد على أن كل فرد يخلق في زماننا يتكون من خليتين تناسليتين ضئيلتين في الحجم، إحداهما من الأب، تحمل صفات الأب وأسلافه إلى أبينا آدم عليه السلام، والأخرى من الأم وتحمل صفات الأم إلى أسلافها أو وأسلافها إلى أمنا حواء عليها رضوان الله. وينبني جسد الإنسان من تريليونات الخلايا، وهذه الخلايا كلها قادمة من هاتين الخليتين التناسليتين الضئيلتين اللتين لا تريان بالعين المجردة. لذلك نقول أن جسد هذا الإنسان ينبني من تراب الأرض عن طريق غذائه، وهذا الجسد يعني ينبني عن طريق الانقسام. هاتان الخليتان تستخدمان حينما تتحدان وتكون النطفة الأمشاج، تنمو هذه النطفة الأمشاج بالتدريج عن طريق الغذاء الذي يستمد من دم الأم، وكما أشرنا في حلقة سابقة الدم يستمد من غذائها، وغذائها مستمد من طعامها، وطعامها مستمد من تراب الأرض. فكأن هذا الجسد كله ينبني من تراب الأرض، من عناصر الأرض. ولكن إذا عدنا بهذه تريليونات الخلايا التي ينبني منها جسد الفرد الواحد، تنتهي إلى هاتين الخليتين الضئيلتين في الحجم. طب إذا نظرنا إلى كل البشر، 7 بلايين إنسان يملؤون جربات الأرض اليوم، سينتهي نسبهم جميعا، ليس فقط الذين يعيشون الآن، بل البلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. ينتهي هذا كله إلى شفرة وراثية واحدة كانت في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله. وبما أن حواء خلقت من نفس المادة التي خلقها من آدم، نستطيع أن نقول كانت هذه الشفرة كلها في صلب أبينا آدم عليه السلام. وإذا قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي يعتبر مذكرة تفسيرية لهذه الآية القرآنية الكريمة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، ثم قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية أخرى، ثم قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال الرجل: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله تعالى به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا الحديث طبعا يؤكد على عدد كبير من الحقائق العلمية التي لم يتوصل إلى معرفتها الإنسان إلا في القرون المتأخرة، يعني العقود المتأخرة من القرن 20، بعد تطور علم الوراثة وتطور معرفة الإنسان بالشفرة الوراثية وصبغيات الكروموسومات. فأدرك الإنسان أن الشفرة الوراثية تحملها جسيمات ضئيلة جدا في الحجم تسمى باسم الكروموسومات أو الصبغيات، وكرومو باللاتيني يعني لون، وسوم يعني جسيم، الجسيمات القابلة للتلون لأنها أكثر ما يتلون إذا صبغت الخلية من أجل دراستها. الكروموسومات أو الصبغيات عددها في الخلية الحية محدد للنوع، يعني كل نوع من أنواع الحياة خصه ربنا تبارك وتعالى بعدد محدد من هذه الصبغيات. فالإنسان خصه ربنا تبارك وتعالى ب 46 صبغي موجودة في 23 زوج. هذه الصبغيات منها 22 زوج جسدي للنمو الجسدي وزوج واحد للتكاثر. فأقول عملية الانقسام في زماننا، يعني يؤخذ إحدى خلايا التناسل هذه من الأب وإحداها من الأم فيكون الجنين، وهذا الجنين ينمو جسده إلى تريليونات الخلايا، وبدأ أصلا من خليتين تناسليتين ضئيلتين في الحجم. إذا رددنا جسد الفرد الواحد إلى هاتين الخليتين اللتين اتحدتا فكانت النطفة الأمشاج، ترد إلى خلية واحدة، وباستمرار هذه العملية نستطيع أن نرد البشرية جميعا إلى يعني عدد من هذه الخلايا كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وهذا لم يدركه الإنسان إلا بعد أن تعرف على علم الوراثة وتعرف على أن هناك جسيمات تحمل الصفات الوراثية في داخل الخلية الحية، سواء كانت هذه الخلية خلية نباتية أو خلية حيوانية أو خلية بشرية، كلها يحمل هذه الصفات على الصبغيات. وانقسام الصبغيات يؤكد على أن لها أصل واحد، وأن هذا الأصل الواحد كان في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ومن الثابت علميا أن الغدد التناسلية تنبت من مكان التقاء الصلب بالترائب، العمود الفقري بالضلوع. وحتى بعد أن تنزل هذه الخلايا إلى أماكنها المحددة في جسد الإنسان ذكرا كان أو أنثى، نجد أنها تظل تتغذى بالدماء وبالأعصاب من نقطة الالتقاء هذه. فإذا قال رب العالمين: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا رد الملائكة عليهم. نقول هذا يعني أمر يقبله العقل ويؤكده العلم في زماننا. والعلم الآن يؤكد على أن كل شيء في هذا الوجود من مختلف صور المادة والطاقة، السوائل والغازات والجوامد، الأحياء والجمادات، النبات والحيوان، كل هؤلاء لهم قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والتعبير. حتى الماء له هذا القدر من الوعي، من الذاكرة والوعي والشعور والانفعال والتعبير. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أن هذه الخلايا التناسلية شهدت أنه لا إله إلا الله وهي في صلب أبينا آدم عليه السلام، يعني العلم الآن يؤكد على صدق ذلك، لأنه ثبت بالتجربة أن الماء يتأثر بما يوجه إليه من كلام حسن أو كلام رديء، وإذا جمد هذا الماء ليتبلور في شكل هندسي، إذا كان الخطاب إليه خطابا حسنا فإنه يتشكل في شكل بلوري جميل، وإذا كان الخطاب سيئا إما أن لا يتشكل أو يعطي شكلا قبيحا للغاية. والخلية الحية أغلب تركيبها ماء، فإذا كان الماء في الكأس يستجيب للكلمة الطيبة ويدرك من يخاطبه وينفعل بهذا الخطاب ويعبر عن هذا الانفعال بشكل بلوري معين، فهل يعجز الماء في داخل الخلية الحية أن تكون له هذه القدرة؟ أبدا. فلذلك إذا خاطب ربنا تبارك وتعالى وهو رب هذا الكون ومليكه، خاطب الخلايا التناسلية وهي في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وقل لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وترد الملائكة على هؤلاء البشر أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الجميل الذي يفسر لنا هذه الآية القرآنية الكريمة، والذي يؤكد على أن الخلق جميعا كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن عملية يعني التكاثر التي جعلها ربنا تبارك وتعالى سنة من سنن يعني إعمار الأرض بمخلوقات ذكية مكلفة مسؤولة قادرة على القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض، هذا كله يؤكد على هذه الحقيقة أن البشر جميعا كانوا موجودين في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما، وبالذات في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن هذا هؤلاء المخلوقين جميعا قد شهدوا أنه لا إله إلا الله، وأن هذه الشهادة مطبوعة في الجبلة الإنسانية موجودة في داخل كل خلية حية في جسد الإنسان. ومن هنا كان تطلع وتشوق الناس لمعرفة الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيطان لهم بالمرصاد، فإذا لم يكن الإنسان على الدين الصحيح فإن الشيطان يحاول أن يملأ هذه الحاجة الداخلية إلى الدين بأي دين مصطنع، أي دين باطل، أي دين مختلق لا علاقة له بالشهادة التي أداها الإنسان لله سبحانه وتعالى لحظة خلقه. من هنا تكثر عدد المشركين، عدد المتشككين، عدد الضائعين، علما بأننا لو استطعنا أن نصل إلى هذه الفطرة السليمة التي فطر الله تعالى الخلق عليها لحركنا مشاعر الناس إلى الحق. ومن هنا تأتي مسؤولية المسلمين في حسن الدعوة إلى هذا الدين الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه، لأن كما أن إلهنا واحد فلا بد أن تكون هدايته البشرية واحدة، وهذه الهداية لا تتعدد ولا تتكرر، يعني هداية واحدة علمها ربنا تبارك وتعالى لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما، وأنزل هذه الرسالة وهذا الدين وهذه الهداية بعد ذلك على عدد كبير من الأنبياء والمرسلين، فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال عز من قائل ومن أمة إلا خلا فيها رسول، فأرسل هذا الدين نفسه الإسلام على 120 ألف نبي، وتخير من هذا العدد الكبير من الأنبياء 310 رسولا، وكان لابد أن تكون هناك نهاية لهذه العملية.
شاركنا في حملة كساء 100,000 محتاج في رمضان، هدفنا تجميع 300 جمعية رسالة للأعمال الخيرية
لهذه العملية، وكانت النهاية والخاتمة بعثته النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، الذي أنطقه ربنا تبارك وتعالى هذا الحق، وهو الأمي الذي عاش في بيئة كانت أغلبها الساحقة من الأميين، وفي ومن قبل 1400 سنة يقول هذا الكلام، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق على بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قائلا ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لذلك أقول هذا الحديث وأمثاله كثير، وقد روي بروايات متعددة، مما يؤكده الآن علم الوراثة، مما يؤكده الآن عملية تخلق الأجنة يعني في أرحام الأمهات، مما يؤكده الآن قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، مما يؤكده ما أثبته العلم بأن كل شيء في هذا الوجود مفطور على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من هؤلاء الذين يؤمنون إيمانا فطريا بدون تكليف، ومنهم الخلق المكلف، والخلق المكلف تركت له حرية الإرادة أن يعبد الله تعالى إذا شاء أو لا يعبده إذا شاء، لأن الدنيا دار ابتلاء واختبار للخلق المكلفين، الذي يحسن الاختيار فيها سيؤجر على حسن اختياره، والذي يضل فيها سيحاسب على ضلاله. وكون ربنا تبارك وتعالى يعلم من سيدخل الجنة منا ومن سيدخل النار ليس عذرا لمن يدخلون النار، وليس مقللا من قيمة الذين يدخلون الجنة، ولكن علم الله تعالى يعني ليس جبريا علينا، الله يعلم من سيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ومن سيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ولكن ليس في هذا جبرا ولا قهرا، لأن الله تعالى خلق الإنسان مخلوقا له إرادة حرة يختار بها ما يشاء، وهو مخلوق عاقل مكلف صاحب إرادة حرة، إن استخدمها في الخير أجر على ذلك، وإن استخدمها في الشر عوقب على ذلك. من هنا كان هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى مسح على ظهر آدم فأخرج من صلبه يعني كائنات في عالم الذر، وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وأخرج من صلبه يعني كائنات أخرى وهي في عالم الذر من صلب أبينا آدم عليه السلام، وقال هؤلاء لأهل النار وبعمل أهل النار يعملون. فهذا علم الله الذي ليس مبررا للمذنبين أن يذنبوا، وليس مبررا للمقصرين أن يقصروا، ولكنه علم الله الشامل الذي يعلم الحاضر والماضي والمستقبل، كله عنده حاضر، وهذا العلم لا يقلل من جهد الصالحين الذين يعملون بعمل أهل الجنة. فهناك فرق كبير ما بين دائرة الإرادة الحرة التي يتحرك فيها الإنسان وسيحاسب على ما يفعله فيها، ودائرة قدر الله الغالب وعلمه الشمولي الذي يعمل به أهل الجنة من أهل النار، ويعلم بها من سيدخل الجنة ومن سيدخل النيران. لذلك نقول أن هذا الحديث فيه العديد من الومضات العلمية المشرقة، منها ما أكده علم الوراثة أن البشر جميعا البلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم والتي ملأت جنبات الأرض في الماضي من زمن آدم إلينا والتي ستملأ جنبات الأرض حتى قيام الساعة، كل هؤلاء جاءوا من أب واحد وأم واحدة، هما آدم وحواء عليهما السلام، وأن هذه البشرية كلها كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأنهم وهم في عالم الذر أشهدهم ربنا تبارك وتعالى أنه لا إله إلا الله، وحملوا هذه الأمانة وحملوا هذه الشهادة في جبلتهم الأصلية. ولكن بما أن الإنسان مخلوق ذو إرادة حرة، ترك الله سبحانه وتعالى القرار مفتوحا للإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول لا إكراه في الدين، ويقول ربنا تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين. فاختيار الطاعة والهداية قرار إنساني، إذا أصاب فيه الإنسان أجر على ذلك، وإن أخطأ عوقب على ذلك، لأن الإنسان هو في الأصل مخلوق عاقل له إرادة حرة، وسيحاسب على قراره الذي اتخذ بهذه الإرادة الحرة. أما قدر الله الغالب وعلم الله الشمولي الذي يعلم به من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، ليس عذرا للمقصرين ولا يقلل من شأن المشاهدين. لذلك نقول أن هذا الحديث بالإضافة إلى ذلك يعني يؤكد على العديد من القضايا النفسية والهامة في حياة الإنسان، أن الإنسان مهيئ للخير وللشر، صاحب إرادة حرة، له حرية الاختيار في أي اتجاه يذهب، وعلى أساس من اختياره سيكون جزاؤه في الآخرة أو عقابه، إما الخلود في الجنة أو الخلود في النار. فيشير الحديث إلى هذا الكم من الحقائق العلمية والحقائق النفسية التي لم تكن متاحة لأحد في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي، وإيرادها على لسان نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من أميين، وبقاؤها صامدة للكشوف العلمية إلى زماننا وإلى قيام الساعة، مما يؤكد على أن هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، وأنه كما وصفه القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وسنفصل إن شاء الله يعني بعد ذلك الإعجاز العلمي في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لمراحل الجنين في الإنسان، وهي كما أشرنا مراحل تبلغ جزء من المليمتر، لم يتمكن الإنسان من رؤيتها إلا بعد تطور أدوات التصوير وأدوات الكشف المعقدة في زماننا. ووصف رسولنا صلى الله عليه وسلم لها بهذه الدقة الشديدة، من النطفة إلى النطفة الأمشاج إلى العلقة إلى البضغة إلى المضغة المخلقة وغير المخلقة، إلى خلق العظام إلى كسفتها باللحم ثم إنشائه خلقا آخر، وتحديد ذلك بالفترات الزمنية، كل ذلك مما يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستمر في استعراضنا لعدد من الحقائق العلمية المبهرة التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في مستشفى السرطان الجديد في القاهرة، الحقيقة كنت سعيد جدا لأن أرى عدة أمور. أولا ارتفاع المعايير، يعني